السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا،
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فبأسانيدنا المتواصلات إلى الإمام أبي الفداء إسماعيل بن كثير رحمه الله تعالى، قال في تفسيره كما في اليسير في اختصار تفسير ابن كثير: تفسير سورة ياسين وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. قد تقدم الكلام على الحروف المقطعة في أول سورة البقرة، وروي عن ابن عباس وعكرمة والضحاك والحسن وسفيان بن عيينة أن ياسين بمعنى يا إنسان، وقال سعيد بن جبير هو كذلك في لغة الحبشة، وقال زيد كما هو
صوت شيخنا. قال زيد بن أسلم. شيخنا. شيخنا.
عمير.
شيخنا.
اقرأ.
وقال زيد بن أسلم. حسن الله إليك. من أول وقال زيد بن أسلم لم نسمع.
صوتك بعيد. من أول وقد تقدم الكلام.
حاضر. قد تقدم الكلام على الحروف المقطعة في أول سورة البقرة، وروي عن ابن عباس وعكرمة والضحاك والحسن وسفيان بن عيينة أن ياسين بمعنى يا إنسان، وقال سعيد بن جبير هو كذلك في لغة الحبشة، وقال زيد بن أسلم هو اسم من أسماء الله تعالى. خبري. والقرآن الحكيم أي المحكم الذي لا يأتيه الباطل من يديه ولا من خلفه، إنك يا محمد لمن المرسلين على صراط مستقيم، على منهج ودين قويم وشرع مستقيم، تنزيل العزيز الرحيم أي هذا الصراط والمنهج والدين الذي جئت به منزل من رب العزة الرحيم بعباده المؤمنين، كما قال تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. وقوله تعالى: لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، يعني بهم العرب، فإنه ما أتاهم من نذير من قبله فذكرهم وحدهم وذكرهم وحدهم لا ينفي من عداهم، كما أن ذكر بعض الأفراد لا ينفي العموم. وقد تقدم ذكر الآيات والأحاديث المتواترة في عموم بعثته صلى الله عليه وسلم عند قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقوله: لقد حق القول على أكثرهم، قال ابن جرير: لقد وجب العذاب. نسمع فضلت كويس. لو حد يقول لنا أخونا،
حد يقول حاجة يا جماعة كويس ولا ماش كويس؟
هو الشبكة عند فضلتك كان قطعت كده وحضرتك خرجت ودخلت كم مرة. وقوله: لقد حق القول على أكثرهم، قال ابن جرير: لقد وجب العذاب على أكثرهم، لأن الله تعالى قد حكم عليهم في أم الكتاب أنهم لا يؤمنون بالله ولا يصدقون رسله. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. يقول تعالى: إنا جعلنا هؤلاء المحتوم عليهم بالشقاء نسبتهم إلى الوصول إلى الهدى نسبتهم إلى الوصول إلى الهدى كنسبة من جعل في عنقه غل. إنا جعلنا هؤلاء المحتوم عليهم بالشقاء نسبتهم فجمع. طيب، كمن جعل في كنسبة من جعل في عنقه غل فجمع يديه مع عنقه تحت ذقنه فارتفع رأسه فصار مقمحا. ولهذا قال تعالى: فهم مقمحون، والمقمح هو الرافع رأسه. ولما كان الغل إنما يعرف فيما جمع فيما في جمع نعم فيما جمع فيما جمع اليدين مع العنق اكتفى بذكر العنق معني اليدين. وعن ابن عباس في قوله: إنا جعلنا في عناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، قال: هو كقوله تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، يعني بذلك أن أيديهم موثقة إلى عناقهم لا يستطيعون أن يبسطوها بخير. وقال مجاهد: فهم مقمحون أي رافعوا رؤوسهم وأيديهم موضوعة على أفواههم فهم مغلولون عن كل خير. وقوله: وجعلنا من بين أيديهم سدا، قال مجاهد: عن الحق، ومن خلفهم سدا، قال: عن الحق، فهم يترددون. وقال قتادة: في الضلالات. وقوله: فأغشيناهم أي أغشينا أبصارهم عن الحق فهم لا يبصرون أي لا ينتفعون بخير ولا يهتدون إليه. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: جعل الله تعالى هذا السد بينهم وبين الإسلام والإيمان فهم لا يخلصون إليه. وقرأ: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. ثم قال: من منعه الله تعالى لا يستطيع، ابن أبي حاتم. وقوله: وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، أي قد ختم الله عليهم بالضلالة فما يفيد فيهم الإنذار ولا يتأثرون به. وقد تقدم نظيرها في أول سورة البقرة: إنما تنذر من اتبع الذكر، أي إنما ينتفع بإنذارك المؤمنون الذين يتبعون الذكر وهو القرآن العظيم. وخشي الرحمن بالغيب أي حيث لا يراه أحد إلا الله، يعلم أن الله مطلع عليه وعالم بما يفعله، فبشره بمغفرة أي لذنوبه، وأجر كريم أي كبير واسع حسن جميل، كما قال تبارك وتعالى: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. ثم قال تعالى: إنا نحن نحيي الموتى يعني أي يوم القيامة، وفيه إشارة إلى أن الله تعالى يحيي قلب من يشاء من الكفار الذين قد ماتت قلوبهم بالضلالة فيهديهم بعد ذلك إلى الحق، كما قال بعد ذكر قسوة القلوب: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. وقوله: ونكتب ما قدموا أي من الأعمال. وفي قوله: وآثارهم قولان، أحدهما نكتب أعمالهم التي باشروها بأنفسهم وآثارهم فنجزيهم على ذلك أيضا، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. كقوله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا، رواه مسلم. وقال مجاهد في قوله: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، قال: ما أورثوا من الضلال. وهذا قوله هو اختيار لغوي. والقول الثاني أن المراد بذلك آثار خطاهم من الطاعة أو المعصية. قال مجاهد أيضا: ما قدموا أعمالهم وآثارهم، قال: خطاهم بأرجلهم. وكذا قال الحسن وقتادة. وقال قتادة: لو كان الله عز وجل مغفلا شيئا من شأنك يا ابن آدم أغفل ما تعفي الرياح من هذه الآثار، ولكن أحصى على ابن آدم أثره وعمله كله حتى أحصى هذا الأثر فيما هو من طاعة الله تعالى أو من معصيته. فمن استطاع منكم أن يكتب أثره في طاعة الله تعالى فليفعل. وقد وردت في هذا المعنى أحاديث، منها ما روى الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: خلت البقاع حول للمسجد، فأراد من وسلمة أن ينتقل قرب المسجد، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم: إنه بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد. قالوا: نعم يا رسول الله، قد أردنا ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم: يا بني سلمة، دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم. وهذا القول لا تنافي بينه وبين الأول، بل في هذا تنبيه ودلالة على ذلك بطريق الأولى والأحرى، فإنه إذا كانت هذه الآثار تكتب، فلأن تكتب تلك التي فيها قدوة بهم من خير أو شر بطريق الأولى، والله أعلم. وقوله: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، أي وجميع الكائنات مكتوب في كتاب مسطور مضبوط في لوح محفوظ. والإمام المبين ها هنا هو أم الكتاب، قاله مجاهد وقتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وكذا في قوله تعالى: يوم ندعو كل أناس بإمامهم، أي بكتاب أعمالهم الشاهد عليهم بما عملوه من خير أو شر، كما قال تعالى: ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون: إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا: إنا إليكم مرسلون. قالوا: ما أنتم إلا بشر مثلنا، وما أنزل الرحمن من شيء، إن أنتم إلا تكذبون. قالوا: ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون، وما علينا إلا البلاغ المبين. يقول تعالى: واضرب يا محمد لقومك الذين كذبوك مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. قال ابن عباس: وكعب الأحبار وهب بن منبه إنها مدينة أنطاكية، وكان بها ملك يعبد الأصنام، فبعث الله إليه ثلاثة من الرسل فكذبهم. وهكذا روي عن بريدة بن الحصيب وعكرمة وقتادة والزهري أنها أنطاكية الطبري. وقد استشكل بعض الأئمة كونها أنطاكية بما سنذكره بعد تمام القصة إن شاء الله تعالى. وقوله: إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما، أي بادروهما بالتكذيب فعززنا بثالث، أي قويناهما وشددنا أزرهما برسول ثالث. فقالوا أي لأهل تلك القرية: إنا إليكم مرسلون، أي من ربكم الذي خلقكم يأمركم بعبادته وحده لا شريك له. قاله أبو العالية. وزعم قتادة أنهم كانوا رسل المسيح عليه السلام إلى أنطاكية، ذكره الطبري والبغوي في تفسيره. قالوا: ما أنتم إلا بشر مثلنا، أي فكيف أوحي إليكم وأنتم بشر ونحن بشر، فلما لا أوحي فكيف أوحي إليكم وأنتم بشر فلما لا أوحي فلما لا
أي فكيف أوحى إليكم وأنتم بشر ونحن بشر، فلما لا أوحى إلينا مثلكم ولو كنتم رسلا لكنتم ملائكة.
فلما لا طيب ولو كنتم رسلا لكنتم ملائكة. وهذه شبهة كثير من الأمم المكذبة، كما أخبر الله تعالى عنهم في قوله ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا: أبشر يهدوننا؟ فاستعجبوا من ذلك وأنكروه. ولهذا قال هؤلاء: ما أنتم إلا بشر مثلنا، وما أنزل الرحمن من شيء، إن أنتم إلا تكذبون. قالوا: ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون، أي أجابتهم رسلهم الثلاثة قائلين: الله يعلم أن رسله، ولو كنا كذبة عليه لانتقم منا أشد الانتقام، ولكنه سيعزنا وينصرنا عليكم، وستعلمون لمن تكون عاقبة الدار، وما علينا إلا البلاغ المبين. يقولون: إنما علينا أن نبلغكم ما أرسلنا به إليكم، فإذا أطعتم كانت لكم السعادة بالدنيا والآخرة، وإن لم تجيبوا فستعلمون غيب ذلك، والله أعلم. قالوا: إنا تطيرنا بكم، لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا: طائركم معكم، أئن ذكرتم، بل أنتم قوم مسرفون. عند ذلك قال لهم أهل القرية: إنا تطيرنا بكم، أي لم نر على وجوهكم خيرا من في عيشنا. وقال قتادة: يقولون: إن أصابنا شر فإنما هو من أجلكم، طبري. وقال مجاهد: يقولون: لم يدخل مثلكم إلى قرية إلا عذب أهلها، لئن لم تنتهوا لنرجمنكم. قال قتادة: بالحجارة. وقال مجاهد: بالشتم. ولا يمسنكم منا عذاب أليم، أي عقوبة شديدة. فقالت لهم رسلهم: طائركم معكم، أي مردود عليكم، كقوله تعالى في قوم صالح: طيرنا بك وبمن معك. قال: طائركم عند الله. وقال قتادة وهب بن منبه: أعمالكم معكم، وقوله أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون، أي من أجل أن ذكرناكم وأمرناكم بتوحيد الله وإخلاص العبادة له قابلتمونا بهذا الكلام وتوعدتمونا وتهددتمونا، بل أنتم قوم مسرفون. وقال قتادة أي إن ذكرناكم بالله تطيرتم بنا بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعون. عن ابن عباس رضي الله عنهما وكعب الأحبار وهب بن منبه أن أهل القرية هموا بقتل رسلهم، فجاءهم رجل من أقصى المدينة يسعى أي لينصرهم من قومه، قالوا وهو حبيب وكان يعمل الجرير وهو الحبال، وكان رجلا سقيما قد أسرع فيه الجذام وكان كثير الصدقة يتصدق بنصف كسبه مستقيم الفطرة. قال يا قوم اتبعوا المرسلين، يحض قومه على اتباع الرسل الذين أتوهم، اتبعوا من لا يسألكم أجرا أي على إبلاغ الرسالة وهم مهتدون فيما يدعونكم إليه من عبادة الله وحده لا شريك له، وما لي لا أعبد الذي فطرني أي وما يمنعني من إخلاص العبادة الذي خلقني وحده لا شريك له، وإليه ترجعون يوم المعاد فيجازيكم على أعمالكم إن خيرا فخير وإن شرا فشر، أتخذ من دونه آلهة، استفهام إنكار وتوبيخ وتقريع، يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذوني، أي هذه الآلهة التي تعبدونها من دون الله لا يملكون من الأمر شيئا، فإن الله تعالى لو أرادني بسوء فلا كاشف له إلا هو، وهذه الأصنام لا تملك دفع ذلك ولا منعه، ولا ينقذونني مما أنا فيه، إني إذا لفي ضلال مبين، أي إن اتخذتها آلهة من دون الله. وقوله إني آمنت بربكم فاسمعون، يعني ابن عباس وكعب وهب يقول لقومه إني آمنت بربكم الذي كفرتم به فاسمعوني، أي فاسمعوا قولي، ويحتمل أن يكون خطابه للرسل، وقد حكاه ابن جرير فقال، وقال آخرون بل خاطب بذلك الرسل، فقال لهم اسمعوا قولي لتشهدوا لي بما أقول لكم عند ربي إني آمنت بربكم واتبعتكم، وهذا القول الذي حكاه عن هؤلاء أظهر في المعنى والله أعلم. وعن ابن عباس وكعب وهب فلما قال ذلك وثابوا عليه وثبة رجل واحد فقتلوه ولم يكن له أحد يمنع عنه، وقال قتادة جعلوا يرجمونه بالحجارة وهو يقول اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، فلم يزالوا به حتى أقعصوه وهو يقول كذلك فقتلوه رحمه الله. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين، وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. عن ابن مسعود رضي الله عنه أنهم وطئوه بأرجلهم حتى خرج قصبه من دبره، الطبري، وقال الله له قيل ادخل فدخلها فهو يرزق منها، قد أذهب الله عنه سقم الدنيا وحزنها ونصبها وحزنها ونصبها. وقال مجاهد قيل لحبيب النجار ادخل الجنة، وذلك أنه قتل فوجبت له، فلما رأى الثواب قال يا ليت قومي يعلمون. قال قتادة لا تلقى المؤمن إلا ناصحا لا تلقاه غاشا، لما عاين ما عاين من كرامة الله قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين، تمنى والله أن يعلم قومه بما عاين من كرامة الله له، الطبري. وقال ابن عباس نصح قومه في حياته بقوله يا قوم اتبعوا المرسلين، وبعد مماته في قوله يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وقال أبو مجلز بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين بإيماني بربي وتصديق المرسلين، ومقصوده أنهم لو اطلعوا على ما حصل من هذا الثواب والجزاء والنعيم المقيم لقادهم ذلك إلى اتباع الرسل، فرحمه الله ورضي عنه، فلقد كان حريصا على هداية قومه. وقوله وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين، أخبر تعالى أنه انتقم من قومه بعد قتلهم إياه فغضب منه تبارك وتعالى عليهم لأنهم كذبوا رسله وقتلوا وليه، ويذكر تعالى أنه ما أنزل عليهم وما احتاج في إهلاكه إياهم إلا إنزال جند من السماء عليهم، بل الأمر كان أيسر من ذلك. عن ابن مسعود رضي الله عنه في قوله وما كنا منزلين أي ما كاثرناهم بالجموع، الأمر كان أيسر علينا من ذلك إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. قال فأهلك الله تعالى ذلك الملك وأهلك أهل أنطاكية، فبادوا عن وجه الأرض فلم يبق منهم باقية. الطبري. وقيل وما كنا منزلين، أي وما كنا ننزل الملائكة على الأمم إذا أهلكناهم بل نبعث عليهم عذابا يدمرهم. وقيل المعنى في قوله وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء، أي من رسالة أخرى إليهم. قاله مجاهد وقتادة، قال ابن جرير والأول وصح، لأن الرسالة لا تسمى جندا. قال المفسرون بعث الله تعالى إليهم جبريل عليه الصلاة والسلام فأخذ بعضادتي باب بلدهم ثم صاح بهم صيحة واحدة فإذا هم خامدون عن آخرهم لم تبق بهم روح تتردد في جسد. قد تقدم عن كثير من السلف أن هذه القرية هي أنطاكية، وأن هؤلاء الثلاثة كانوا رسلا من عند المسيح ابن مريم عليه الصلاة والسلام كما نص عليه قتادة وغيره، وهو الذي لم يذكر عن واحد من متأخر المفسرين غيره، وفي ذلك نظر من وجوه. أحدهما أن ظاهر القصة يدل على أن هؤلاء كانوا رسل الله عز وجل لا من جهة المسيح، كما
أحدهما
قال تعالى إذ أرسلنا أحدها عفوا ثلاثة أحدها أن ظاهر القصة يدل على أن هؤلاء كانوا رسل الله عز وجل لا من جهة المسيح عليه السلام، كما قال الله تبارك وتعالى إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون إلى أن قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. ولو كان هؤلاء من الحواريين لقالوا عبارة تناسب أنه من عند المسيح عليه السلام، والله أعلم، والله تعالى أعلم. ثم لو كانوا رسل المسيح لما قالوا لهم ما أنتم إلا بشر مثلنا. الثاني أن أهل أنطاكية آمنوا برسل المسيح إليهم، وكانوا أول مدينة آمنت بالمسيح، ولهذا كانت عند النصارى إحدى المدائن الأربعة اللاتي فيهن بتاركة وهن القدس لأنها بلد المسيح، وأنطاكية لأنها أول بلدة آمنت بالمسيح عن آخر أهلها، والإسكندرية لأن فيها اصطلحوا على اتخاذ البتاركة والمطارنة والأساقفة والقساوسة والشمامسة والرهابين، ثم رومية أو رومية لأنها مدينة للملك قسطنطين الذي نصر دينهم وأوطده. إذا تقرر أن أنطاكية أول مدينة آمنت، أهل هذه القرية ذكر الله تعالى أنهم كذبوا رسله وأنه أهلكهم بصيحة واحدة أخمدتهم، والله أعلم. الثالث أن قصة أنطاكية مع الحواريين أصحاب المسيح بعد نزول التوراة، وقد ذكر أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وغير واحد من السلف أن الله تبارك وتعالى بعد إنزاله التوراة لم يهلك أمة من الأمم عن آخرهم بعذاب يبعثه عليهم، بل أمر المؤمنين بعد ذلك بقتال المشركين، ذكروه عند قوله تبارك وتعالى ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى. فعلى هذا يتعين أن هذه القرية المذكورة في القرآن قرية أخرى غير أنطاكية، كما أطلق ذلك غير واحد من السلف أيضا، أو تكون أنطاكية إن كان لفظها محفوظا في هذه القصة مدينة أخرى، أن تكون أنطاكية إن كان لفظها محفوظا في هذه القصة مدينة أخرى غير هذه المشهورة المعروفة، فإن هذه لم تعرف أنها أهلكت لا في الملة النصرانية ولا قبل ذلك، والله سبحانه وتعالى أعلم. يا حسرة على العباد، ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون، وإن كل لما جميع لدينا محضرون. قال ابن عباس في قوله يا حسرة على العباد أي يا ويل العباد، وقال قتادة يا حسرة على العباد أي يا حسرة العباد على أنفسهم على ما ضيعت من أمر الله وفرطت في جنب الله. ومعنى هذا يا حسرتهم وندامتهم يوم القيامة إذا عاينوا العذاب كيف كذبوا رسل الله وخالفوا أمر الله، فإنهم كانوا في الدار الدنيا المكذبون منهم ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون، أي يكذبونه ويستهزئون به ويجحدون ما أرسل به من الحق. ثم قال تعالى أولم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون، أي ألم يتعظوا بمن أهلك الله قبلهم من المكذبين للرسل، كيف لم يكن لهم إلى هذه الدنيا كرة ولا رجعة، ولم يكن الأمر كما زعم كثير من جهلتهم وفجرتهم من قولهم إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا. وهم القائلون بالدور من الدهرية، وهم الذين يعتقدون جهلا منهم أنهم يعودون إلى الدنيا كما كانوا فيها، فرد الله تبارك وتعالى عليهم باطلهم فقال: ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وقوله: وإن كل لما جميع لدينا محضرون، أي وإن جميع الأمم الماضية وإن جميع الأمم الماضية والآتية ستحضر للحساب يوم القيامة بين يدي الله جل وعلا، فيجازيهم بأعمالهم كلها خيرها وشرها. ومعنى هذا كقوله تعالى: وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم. وقد اختلف القراء في أداء هذا الحرف، فمنهم من قرأ أقع الصوت. طيب، فمنهم من قرأ وإن كلا أو وإن كل أو نعم وإن كلا لما تخفيف. أرجع، قد اختلف القراء في هذا الحرف، فمنهم من قرأ وإن كلا لما بالتخفيف، فعنده أن إن للإثبات، ومنهم من شدد لما وجعل إن نافية، ولما بمعنى إلا تقديره، وما كل إلا جميع لدينا محضرون، ومعنى القراءتين واحد، والله أعلم. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون، وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. يقول تعالى: وآية لهم، أي دلالة لهم على وجود الصانع وقدرته التامة وإحيائه الموتى. الأرض الميتة، أي إذا كانت ميتة هامدة لا شيء فيها من النبات، فإذا أنزل الله تعالى عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. ولهذا قال: أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون، أي جعلناه رزقا لهم ولأنعامهم. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون، أي جعلنا فيها أنهارا سارحة في أمكنة يحتاجون إليها ليأكلوا من ثمره. لما امتن على خلقه بإيجاد الزروع لهم عطف بذكر الثمار وتنوعها وأصنافها. وقوله: وما عملته أيديهم، أي وما ذاك كله إلا من رحمة الله تعالى بهم، لا بسعيهم ولا بحولهم وقوتهم. قاله ابن عباس رضي الله عنهما وقتادة. ولهذا قال: أفلا يشكرون، أي فهل لا يشكرونه على ما أنعم به عليهم من هذه النعم التي لا تعد ولا تحصى. واختار ابن جرير: بل جزم به، ولم يحكي غيره إلا احتمالا، أن ما في قوله تعالى وما عملته أيديهم بمعنى الذي تقديره تقديره ليأكلوا من ثمره ومما عملته أيديهم، أي غرسوه ونصبوه. ثم قال: سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض، أي من زروع وثمار ونبات، ومن أنفسهم، فجعلهم ذكرا وأنثى، ومما لا يعلمون، أي من مخلوقات شتى لا يعرفونها. وكما قال جلت عظمته: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. وآية لهم الليل نسلق منه النهار فإذا هم مظلمون، والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. يقول تعالى: ومن الدلالة لهم على قدرته تبارك وتعالى العظيمة خلق السماوات، خلق الليل والنهار، هذا بظلامه وهذا بضيائه، وجعلهما يتعاقبان، أو جعلهما يتعاقبان، يجيء هذا فيذهب هذا ويذهب هذا فيجيء هذا، كما قال تعالى: يغشي الليل النهار يقلبه حثيثا. ولهذا قال هاهنا: وآية لهم الليل يسلق منه النهار، أي نصرمه منه فيذهب فيقبل الليل. ولهذا قال: فإذا هم مظلمون. وقوله: والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم، بمعنى قوله لمستقر لها قولان: أحدهما أن المراد مستقرها المكاني وهو تحت العرش. روى البخاري عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد عند غروب الشمس، فقال صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، أتدري أين تغرب الشمس؟ شمس. قلت: الله ورسوله أعلم. قال صلى الله عليه وسلم: فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش، فذلك قوله تعالى: والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. وفي رواية عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر حين غربت الشمس: أتدري أين تذهب؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال صلى الله عليه وسلم: فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش، فتستأذن فيؤذن لها، ويوشك أن تسجد فلا يقبل منها، وتستأذن فلا يؤذن لها، ويقال لها: ارجعي من حيث جئت، فتطلع من مغربها، فذلك قوله تعالى: والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. البخاري. وقيل المراد بمستقرها هو انتهاء سيرها، وهو غاية ارتفاعها في السماء في الصيف، وهو أوجها، ثم غاية انخفاضها في الشتاء، وهو الحضيض. والقول الثاني أن المراد بمستقرها هو منتهى سيرها، وهو يوم القيامة، وهو يوم القيامة، يبطل سيرها وتسكن حركتها وتكور، وينتهي هذا العالم إلى غايته، وهذا هو مستقرها الزماني. قال قتادة: لمستقر لها، أي لوقتها ولأجل لا تعدوه. وقيل المراد أنها لا تزال تنتقل في مطالعها الصيفية إلى مدة لا تزيد عليها، ثم تنتقل في مطالع الشتاء إلى مدة لا تزيد عليها. يروى هذا عن عبد الله بن عمرو، وقرأ ابن مسعود وابن عباس: والشمس تجري لا مستقر لها. البغوي: أي لا قرار لها ولا سكون، بل هي سائرة ليلا ونهارا لا تفتر ولا تقف، كما قال تعالى: وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، أي لا يفتران ولا يقفان إلى يوم القيامة، ذلك تقدير العزيز، أي الذي لا يخالف ولا يمانع، العليم بجميع الحركات والسكنات، قد قدر ذلك وقننه على منوال لا اختلاف فيه ولا تعاكس، كما قال: فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، ذلك تقدير العزيز العليم. وهكذا ختم آية حاميم السجدة بقوله: ذلك تقدير العزيز العليم. ثم قال: والقمر قدرناه منازل، أي جعلناه يسير سيرا آخر، لا يستدل به على مضي الشهور، أي جعلناه يسير سيرا آخر يستدل به على مضي الشهور. فكما أن الشمس يعرف بها الليل والنهار، كما قال: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. وقال: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. الآية. وقال: وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب، وكل شيء فصلناه تفصيلا. فجعل الشمس لها ضوء يخصها، والقمر له نور يخصه، وفاوت بين سير هذه وهذا، فالشمس تطلع كل يوم وتغرب في آخره على ضوء واحد، ولكن تنتقل في مطالعها ومغاربها صيفا وشتاء، يطول بسبب ذلك النهار ويقصر الليل، ثم يطول الليل ويقصر النهار، وجعل سلطانها بالنهار، فهي كوكب نهاري، وأما القمر فقدره منازل، يطلع في أول ليلة من الشهر ضئيلا قليل النور، ثم يزداد نورا في الليلة الثانية وارتفع منزلة، ثم كلما ارتفع ازداد ضياء وإن كان مقتبسا من الشمس، حتى يتكامل نوره في الليلة الرابعة عشرة، ثم يشرع في النقص إلى آخر الشهر حتى يصير كالعرجون القديم. قال ابن عباس: وهو أصل العذق. وقال مجاهد: العرجون القديم، أي العذق اليابس، يعني ابن عباس أصل العنقود من الرطب، إذا عتق أو عتق ويبس وانحنى، وكذا قال غيرهما. وقوله: لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، قال مجاهد: لكل منهما حد لا يعدوه ولا يقصر دونه، إذا جاء سلطان هذا ذهب هذا، وإذا هب سلطان هذا جاء سلطان هذا،
هب سلطانه هذا، ذهب، وإذا ذهب سلطانه هذا، مش هب بقى. وإذا ذهب سلطان هذا جاء سلطان هذا. وقال الحسن ذلك ليلة الهلال. وقال أبو صالح لا يدرك ضوء، لا يدرك هذا ضوء هذا ولا هذا ضوء هذا، ابن أبي حاتم. وقال إكرمة يعني أن لكل منهما سلطانا، فلا ينبغي للشمس أن تطلع بالليل. وقوله ولا الليل سابق النهار، يقول لا ينبغي إذا كان الليل أن يكون ليل آخر حتى يكون النهار، فسلطان الشمس بالنهار وسلطان القمر بالليل. وقال الضحاك لا يذهب الليل منها هنا حتى يجيء النهار منها هنا، وأومى بيده إلى المشرق. وقال مجاهد ولا الليل سابق النهار، يطلبان حثيثين ينسلخ أحدهما من الآخر. والمعنى في هذا أنه لا فترة بين الليل والنهار، بل كل منهما يعقب الآخر بلا مهلة ولا تراخ، لأنهما يعني مسخران دائبين يتطالبان طلبا حثيثا. وقوله وكل في فلك يسبحون، يعني الليل والنهار والشمس والقمر كلهم يسبحون، أي يدورون في فلك السماء. قال ابن عباس وعكرمة والضحاك والحسن وقتادة وعطاء الخراساني. وقال ابن عباس وغير واحد من السلف في فلكة كفلكة المغزل. وقال مجاهد الفلك كحديدة الرحى أو كفلكة المغزل، لا يدور المغزل إلا بها ولا تدور إلا به. وآية لهم الليل أن لا عفوا وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون، وخلقنا لهم من مثله ما يركبون، وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. يقول تبارك وتعالى ودلالة لهم عفوا ودلالة لهم أيضا على قدرته تبارك وتعالى تسخيره البحر ليحمل السفن. فمن ذلك بل أوله سفينة نوح عليه الصلاة والسلام التي أنجاه الله تعالى فيها بمن معه من المؤمنين الذين لم يبق على وجه الأرض من ذرية آدم عليه الصلاة والسلام غيرهم. ولهذا قال وآية لهم أن حملنا ذريتهم أي آباءهم في الفلك المشحون، أي في السفينة الموقرة المملوءة من الأمتعة والحيوانات التي أمره الله تبارك وتعالى أن يحمل فيها من كل زوجين اثنين. قال ابن عباس المشحون الموقر، وكذا قال سعيد بن جبير والشعبي وقتادة والسدي، وقال الضحاك وقتادة بن زيد، وهي سفينة نوح عليه السلام. انظر الطبري. وقوله وخلقنا لهم من مثله ما يركبون عن ابن عباس يعني بذلك الإبل، فإنها سفن البر يحملون عليها ويركبونها. الطبري. وكذا قال مجاهد وقتادة في رواية، وعبد الله بن شداد وغيرهم. وقال السدي في رواية هي الأنعام عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال هي السفن جعلت من بعد سفينة نوح على مثلها. الطبري. وكذا قال أبو مالك والضحاك وقتادة وأبو صالح والسدي أيضا. ويقوي هذا المذهب في المعنى قوله تعالى إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. وقوله وإن نشأ نغرقهم يعني الذين في السفن، فلا صريخ لهم أي فلا مغيث لهم مما هم فيه، ولا هم ينقذون أي مما أصابهم إلا رحمة منا. وهذا استثناء منقطع تقديره ولكن برحمتنا نسيركم في البر والبحر ونسلمكم إلى أجل مسمى. ولهذا قال ومتاعا إلى حين أي إلى وقت معلوم عند الله. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم. نعم سيد.
كم من نوم انت اخر ابو عمر الله فيك. واذا قيل لهم اتقوا ما بين ايديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تاتيهم من ايه من ايات ربهم الا كانوا عنها معرضين. واذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. أبو عمر.
الله عليك. الله يحفظكم سيدي. قال يقول تعالى مخبرا عن تمادي المشركين في غيهم وضلالهم وعدم اكترافهم بذنوبهم التي أسلفوها وما يستقبلون بين أيديهم يوم القيامة. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم قال مجاهد من الذنوب. الطبري. لعلكم ترحمون أي لعل الله باتقائكم ذلك يرحمكم ويؤمنكم من عذابه. وتقدير كلامه أنهم لا يجيبون إلى ذلك ويعرضون عنه، واكتفى عن ذلك بقوله وما تأتيهم من آية من آيات ربهم، أي على التوحيد وصدق الرسل، إلا كانوا عنها معرضين، أي لا يتأملونها ولا يقبلونها ولا ينتفعون بها. وقوله وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله، أي إذا أمروا بالإنفاق مما رزقهم الله على الفقراء والمحاويج من المسلمين، قال الذين كفروا للذين آمنوا، أي قالوا لمن أمرهم من المؤمنين بالإنفاق محتاجين لهم فيما أمروهم به، أن أطعموا من لو يشاء الله أطعمه، أي هؤلاء الذين أمرتمونا بالإنفاق عليهم لو شاء الله لأغناهم ولا أطعمهم بالرزق، فنحن نوافق مشيئة الله تعالى فيهم، إن أنتم إلا في ضلال مبين، أي في أمركم لنا بذلك. قوله تعالى ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. يخبر تعالى عن استبعاد الكفرة لقيام الساعة في قولهم متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها. قال الله تعالى ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، أي ما ينتظرون إلا صيحة واحدة، فهذه والله أعلم نفخة الفزع، ينفخ في الصور نفخة الفزع والناس في أسواقهم ومعايشهم يختصمون ويتشاجرون على عادتهم، فبينما هم كذلك إذ أمر الله عز وجل إسرافيل فنفخ في الصور نفخة يطولها ويمدها، فلا يبقى أحد على وجه الأرض إلا أصغى ليتا ورفع ليتا، وهي نفخة العنق، وهي صفحة العنق، يتسمع الصوت من قبل السماء، ثم يساق الموجودون من الناس إلى محشر القيامة بالنار تحيط بهم من جوانبهم. ولهذا قال تعالى فلا يستطيعون توصية، أي على ما يملكونه الأمر أهم من ذلك، ولا إلى أهلهم يرجعون. ثم يكون بعد هذا نفخة الصعق التي تموت بها الأحياء كلهم ما عدا الحي القيوم، ثم بعد ذلك نفخة البعث. قوله تعالى ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون، فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. هذه هي النفخة الثالثة، وهي نفخة البعث والنشور للقيام من الأجداث والقبور. ولهذا قال تعالى فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، والنسلان هو المشي السريع، كما قال تعالى يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، يعنون قبورهم التي كانوا يعتقدون في الدار الدنيا أنهم لا يبعثون منها، فلما عاينوا ما كذبوا به في محشرهم قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، وهذا لا ينفي عذابهم في قبورهم، لأنه بالنسبة إلى ما بعده في الشدة كالرقاد. قال أبي بن كعب رضي الله عنه ومجاهد والحسن البصري والحسن وقتالة ينامون نومة قبل البعث، قال قتالة وذلك بين النفختين، فلذلك يقولون من بعثنا من مرقدنا، فإذا قالوا هذا أجابهم المؤمنون، قاله غير واحد من السلف هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. وقال الحسن إنما يجيبهم بذلك الملائكة ولا منافاة إذ الجمع ممكن، والله أعلم. وقال عبد الرحمن بن زيد الجميع من قول الكفار، نقله ابن جرير واختار الأول وهو أصح، وذلك كقوله تعالى وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين، هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون، وقوله إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون، كقوله فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة، أي إنما نأمرهم أمرا واحدا فإذا الجميع محضرون، فاليوم لا تظلم نفس شيئا أي من عملها ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. قوله تعالى إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، سلام قولا من رب رحيم. خبره تعالى عن أهل الجنة أنهم يوم القيامة إذا ارتحلوا من العرصات فنازلوا في روضات الجنة أنهم في شغل عن غيرهم بما هم فيه من النعيم المقيم والفوز العظيم. قال الحسن البصري وإسماعيل بن أبي خالد في شغل عما فيه أهل النار من العذاب، وقال مجاهد في شغل فاكهون، أي في نعيم معجبون أي به، وكذلك قال قتادة وقال ابن عباس فاكهون أي فرحون الطبري. قال عبد الله بن مسعود بن عباس وسعيد بن المسيب والحسن وغيرهم شغلهم افتضاض الأبكار الطبري. وقوله هم وأزواجهم، قال مجاهد وحلائلهم، في ظلال أي في ظلال الأشجار على الأرائك متكئون. قال ابن عباس ومحمد بن كعب والحسن وغيرهم الأرائك هي السرر تحت الحجال الطبري وابن أبي شيبة بنحوه. وقوله لهم فيها فاكهة أي من جميع أنواعها، ولهم ما يدعون أي مهما طلبوا وجدوا من جميع أصناف الملاذ. وقوله سلام قولا من رب الرحيم، قال ابن عباس فإن الله تعالى
الملاذ
الملاذ. وقوله سلام قولا من رب الرحيم، قال ابن عباس فإن الله تعالى نفسه سلام على أهل الجنة، وهذا الذي قاله ابن عباس كقوله تعالى تحيتهم يوم يلقونه سلام. قوله تعالى وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. يقول تعالى مخبرا عما يقول إليه حال الكفار يوم القيامة من أمرهم لهم أن يمتازوا، بمعنى يتميزون عن المؤمنين في موقفهم، كقوله تعالى ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون، وقوله ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. هذا تقريع من الله تعالى للكفرة من بني آدم الذين أطاعوا الشيطان وهو عدو لهم مبين، وعصوا الرحمن وهو الذي خلقهم ورزقهم. ولهذا قال وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، أي قد أمرتكم في دار الدنيا بعصيان الشيطان وأمرتكم بعبادتي وهذا هو الصراط المستقيم، فسلكتم غير ذلك واتبعتم الشيطان فيما أمركم به. ولهذا قال ولقد أضل منكم جبلا كثيرا، يقول جبلا بكسر الجيم وتشديد اللام، ويقال جبلا بضم الجيم والباء وتخفيف اللام، ومنهم من يسكن الباء، وكلها قراءات سبعية. والمراد بذلك الخلق الكثير. قاله مجاهد وقتالة والسدي وسفيان بن عيينة. وقوله أفلم تكونوا تعقلون أي أفما كان لكم عقل في مخالفة ربكم فيما أمركم به من عبادته وحده ولا شريك له وعدولكم إلى اتباع الشيطان. قوله تعالى هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون، اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون، ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون، ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. يقال للكفرة من بني آدم يوم القيامة وقد برزت الجحيم لهم تقريعا وتوبيخا هذه جهنم التي كنتم توعدون، أي هذه التي حذرتكم، أي هذه التي حذرتكم الرسل فكذبتموهم اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. كما قال تعالى يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، هذه النار التي كنتم بها تكذبون، أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون. وقوله تعالى اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون، هذا حال الكفار والمنافقين يوم القيامة حين ينكرون ما اجترموه في الدنيا ويحلفون ما فعلوه، فيختم الله على أفواههم ويستنطق جوارحهم بما عملت. روى ابن أبي حاتم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فضحك حتى بلت نواجذه، ثم قال صلى الله عليه وسلم ما تدرون مما أضحك؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال صلى الله عليه وسلم من مجادلة العبد ربه يوم القيامة يقول ربي ألم تجرني من الظلم؟ فيقول بلى، فيقول لا أجيز علي إلا شاهدا من نفسي، فيقول كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا وبالكرام الكاتبين شهودا، فيختم على فيه ويقال لأركانه انطقي فتنطق بعمله، ثم يخلى بينه وبين الكلام فيقول بعدا لكنا وسحقا فعنكنا كنت أناضل، وقد رواه مسلم. وقوله ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون، قال ابن عباس في تفسيرها يقول ولو نشاء لأضللناهم عن الهدى فكيف يهتدون، وقال مرة أعميناهم، وقال الحسن البصري لو شاء الله لطمس على أعينهم فجعلهم عميا يترددون، وقال السدي لو نشاء أعمينا أبصارهم، وقال مجاهد وأبو صالح وقتالة والحسن وقتالة والسدي فاستبقوا الصراط يعني الطريق، وقال ابن زيد يعني بالصراط ها هنا الحق فأنا يبصرون، وقد طمسنا على أعينهم، وعن ابن عباس أيضا فأنا يبصرون يقول لا يبصرون الحق. وقوله ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم، قال ابن عباس أهلكناهم، وقال السدي يعني لغيرنا خلقهم، وقال الحسن البصري وقتالة لأقعدهم على أرجلهم، ولهذا قال تعالى: فما استطاعوا مضيا، أي إلى أمام، ولا يرجعون إلى وراء، بل يلزمون حالا واحدا، لا يتقدمون ولا يتأخرون. قوله تعالى: ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون، وما علمناه الشعر وما ينبغي له، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين، لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. قوله تعالى عن ابن آدم أنه كلما طال عمره رد إلى الضعف بعد القوة والعجز بعد النشاط، كما قال تعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. والمراد من هذا والله أعلم الإخبار عن هذه الدار بأنها دار زوال وانتقال، لا دار دوام واستقرار. ولهذا قال: أفلا يعقلون، أي يتفكرون بعقولهم في ابتداء خلقهم ثم صيرورتهم إلى الشبيبة ثم إلى الشيخوخة، ليعلموا أنهم خلقوا لدار أخرى لا زوال لها ولا انتقال منها ولا محيد عنها، وهي الدار الآخرة. وقوله: وما علمناه الشعر وما ينبغي له، يقول تعالى مخبرا عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أنه ما علمه الشعر وما ينبغي له، أي ما هو في طبعه فلا يحسنه ولا يحبه ولا تقتضيه جبلته. ولهذا رد أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يحفظ بيتا على وزن منتظم، بل إن أنشده زحفه. ولهذا ورد أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يحفظ بيتا على وزن منتظم بل إن أنشده زحفه أو لم يتمه.
نعم.
وثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم تمثل يوم حفر الخندق بأبيات عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، ولكن تبعا لقول أصحابه صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم، فإنهم كانوا يرتجزون وهم يحفرون فيقولون: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا، إن الأولى قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا. ويرفع صلى الله عليه وسلم صوته بقوله: أبينا، ويمدها. وقد روي هذا بزحاف في الصحيح أيضا، وكذا ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال يوم حنين وهو راكب البغلة يقدم بها في نحور العدو: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. البخاري ومسلم. ولكن قالوا هذا وقع اتفاقا من غير قصد لوزن شعر، بل جرى على اللسان من غير قصد إليه. وكذلك ما ثبت في الصحيحين عن جد بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار فناكبت أصبعه فقال: هل أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي. وكل هذا لا ينافي كونه صلى الله عليه وسلم ما علم شعرا ولا ينبغي له، فإن الله تعالى إنما علمه القرآن العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. ولهذا وليس هو بشعر كما زعمه طائفة من جالة كفار قريش، ولا كهانة ولا مفتعل ولا سحر يؤثر كما تنوعت فيه أقوال الضلال وآراء الجهال. وقد كانت سجيته صلى الله عليه وسلم تأبى صناعة الشعر طبعا وشرعا. وروى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا. وإسناده على شرط الشيخين ولم يخرجاه، بل أخرجه البخاري عن ابن عمر ومسلم عن سعد على أن الشعر فيه ما هو مشروع، وهو هجاء المشركين الذي كان يتعاطاه شعراء الإسلام كحسان بن ثابت وكعب بن مالك وعبد الله بن رواحة وأمثالهم وأضرابهم رضي الله عنهم أجمعين. ومنهما فيه حكم ومواعظ وآداب كما يوجد في شعر جماعة من الجاهلية، ومنهم أمية بن أبي الصلت. وقد أنشد بعض الصحابة من شعره للنبي صلى الله عليه وسلم 100 بيت يقول عقب كل بيت إيه، يعني يستطعمه فيزيده من ذلك، رواه مسلم. ولهذا قال تعالى: وما علمناه الشعر، يعني محمد، ما علمه الله الشعر وما ينبغي له، أي وما يصلح له، إن هو أي ما هذا الذي علمناه إلا ذكر وقرآن مبين، أي بين واضح جلي لمن تأمله وتدبره. ولهذا قال لينذر من كان حيا، أي لينذر هذا القرآن البين كل حي على وجه الأرض، كقوله: لأنذركم به ومن بلغ. وإنما ينتفع بنظارة من هو حي القلب مستنير البصيرة، كما قال تعالى: حي القلب حي البصيرة. كما قال قتادة حي القلب، كما قال قتادة حي القلب حي البصيرة. وقال الضحاك يعني عاقلا: ويحق القول على الكافرين، أي هو رحمة للمؤمنين وحجة على الكافرين. قوله تعالى: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون، ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. يذكر تعالى ما أنعم به على خلقه من هذه الأنعام التي سخرها لهم فهم لها مالكون. قال قتادة: مطيقون، أي جعلهم يقهرونها وهي ذليلة لهم، لا تمتنع منهم، بل لو جاء صغير إلى بعير لأناخه، ولو شاء لأقامه وساقه، وذاك ذليل منقاد معه. وكذا لو كان القطار 100 بعير أو أكثر لسار الجميع بسير الصغير. وقوله: فمنها ركوبهم ومنها يأكلون، أي منها ما يركبون في الأسفار ويحملون عليه الأثقال إلى سائر الجهات والأقطار، ومنها يأكلون إذا شاءوا نحروا واجتزروا. ولهم فيها منافع، أي من أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. ومشارب، أي من ألبانها وأبوالها لمن يتداوى ونحو ذلك. أفلا يشكرون، أي أفلا يوحدون خالق ذلك ومسخره ولا يشكرون به غيره. قوله تعالى: واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون، لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون، فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. يقول تعالى منكرا على المشركين في اتخاذهم الأنداد آلهة من الله مع الله: يبتغون بذلك أن تنصرهم تلك الآلهة وترزقهم وتقربهم إلى الله زلفى. قال تعالى: لا يستطيعون نصرهم، أي لا تقدر الآلهة على نصر عابديها، بل هي أضعف من ذلك وأقل وأحقر وأدحر، بل لا تقدر على الانتصار لأنفسها ولا الانتقام من أرادها بسوء، لأنها جماد لا تسمع ولا تعقل. وقوله: وهم لهم جند محضرون، قال مجاهد: يعني عند الحساب يريد أن هذه الأصنام محشورة مجموعة يوم القيامة محضرة عند حساب عابديها، ليكون ذلك أبلغ في خزيهم وأدل عليهم في إقامة الحجة.
لغة أدل.
ليكون ذلك أبلغ في خزيهم وأدل عليهم في إقامة الحجة عليهم. وقال قتادة: لا يستطيعون نصرهم، يعني الآلهة، وهم لهم جند محضرون، والمشركون يغضبون للآلهة في الدنيا، وهي لا تسوق إليهم خيرا ولا تدفع عنهم شرا، إنما هي أصنام. وهكذا قال الحسن البصري، وهذا القول حسن وهو اختيار ابن جرير رحمه الله. وقولهم: فلا يحزنك قولهم، أي تكذيبهم لك وكفرهم بالله، إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون، أي نحن نعلم جميع ما هم فيه، وسنجزيهم وصفهم ونعاملهم على ذلك يوم لا يفقدون من أعمالهم جليلا ولا حقيرا ولا صغيرا ولا كبيرا، بل يعرض عليهم جميع ما كانوا يعملون قديما وحديثا. قوله تعالى: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. قال مجاهد وعكرمة وعروة بن الزبير والسدي وقتادة: جاء أبي بن خلف لعنه الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده عظم رميم، وهو يفتته ويذريه في الهواء، وهو يقول: يا محمد، أتزعم أن الله يبعث هذا؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم، يميتك الله تعالى ثم يبعثك ثم يحشرك إلى النار. ونزلت هذه الآيات من آخر ياسين: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة.
الإسناد الصحيح
كده
من آخر ياسين، وإسناده صحيح.
ولسه ما خلصتش. لا ما زلت تحت شوي. إلى آخرهن. رواه ابن جرير عن مجاهد وقتاده، ورواه الحاكم على شرط الشيخين، ورواه ابن أبي حاتم وابن جرير عن ابن عباس أنه قال: إن العاصى ابن وائل أخذ عظما من البطحاء ففته بيده، ثم قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أيحيي الله هذا بعدما أرى؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم يميتك الله ثم يحييك ثم يدخلك جهنم ثم يدخلك جهنم. قال: ونزلت الآيات. يميتك الله ثم يحييك ثم يدخلك جهنم. قال: ونزلت الآيات من آخر ياسين، وإسناده صالح. وعلى كل تقدير، سواء كانت هذه الآيات قد نزلت في أبي بن خلف أو العاص بن وائل أو فيهما، في عامة في كل من أنكر البعث. والألف واللام في قوله تعالى: أولم يرى الإنسان، للجنس يعم كل منكر للبعث. أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، أي أولم يستدل من أنكر بالبعث أنكر البعث بالبدء على الإعادة، فإن الله تعالى ابتدأ خلق الإنسان من سلالة من ماء مهين، فخلقه من شيء حقير ضعيف مهين، كما قال تعالى: ألم نخلقكم من ماء مهين ثم فجعلناه في قرار مكين إن إلى قدر معلوم. وقال: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج، أي من نطفة من أخلاط متفرقة، فالذي خلقه من هذه النطفة الضعيفة أليس بقادر على إعادته بعد موته؟ كما روى الإمام أحمد عن بسر بن جحاش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بص قيما في كفه فوضع عليها إصبعه، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ابن آدم أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه، حتى إذا سويتك وعدلتك مشيت بين برديك وللأرض منك وئيد، فجمعت ومنعت حتى إذا بلغت التراقي قلت أتصدق وأن أوان الصدقة. ورواه ابن ماجة، قال البوصيري: صحيح ورجاله ثقات. ولهذا قال تعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم، أي استبعد إعادة الله تعالى ذي القدرة العظيمة التي خلقت السماوات والأرض للأجساد والعظام الرميمة، ونسي نفسه، وأن الله تعالى خلق من العدم، فعلم من نفسه ما هو أعظم مما استبعده وأنكره وجحده. ولهذا قال تعالى: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، أي يعلم العظام في سائر أقطار الأرض وأرجائها أين ذهبت وأين تفرقت وتمزقت. روى الإمام أحمد عن ربعي أنه قال: قال عقبة بن عمرو لحذيفة: ألا تحدثنا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: سمعته صلى الله عليه وسلم يقول: إن رجلا حضره الموت فلما أيس من الحياة أوصى أهله: إذا أنا مت فاجمعوا لي حطبا كثيرا جزل جزل جزلا، ثم أوقد فيه نارا حتى إذا أكلت لحمي وخلصت إلى عظمي فامتحشت فخذوها فضروها في اليم. ففعلوا، فجمعه الله تعالى إليه، ثم قال له: لما فعلت ذلك؟ قال: من خشيتك، فغفر الله عز
فضروها.
وجل لك. فضروها فخذوها فضروها في اليم. ففعلوا، فجمعه الله تعالى إليه، ثم قال له: لما فعلت ذلك؟ قال: من خشيتك، فغفر الله عز وجل له. فقال عقبة بن عمرو: وأنا سمعته يقول ذلك وكان نباشا، وقد أخرجه في الصحيحين. وقوله: الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، أي الذي بدأ خلق هذا الشجر من ماء حتى صار خضرا نضرا ذا ثمر وينعم، ثم عاده إلى أن صار حطبا يابسا توقد به النار. كذلك وفعال لما يشاء، قادر على ما يريد لا يمنعه شيء. قتادة في قوله تعالى: الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، يقول: الذي أخرج هذه النار من هذه الشجر قادر على أن يبعثه. وقيل المراد بذلك صرح المرء،
من هذا الشجر قادر،
من هذا الشجر قادر على أن يبعثه. وقيل المراد بذلك صرح المرخ والعفار، ينبت في أرض الحجاز، فيأتي من أراد قدح نار وليس معه زناد، فيأخذ منه عودين أخضرين ويقدح أحدهما بالآخر فتتولد النار من بينهما كالزناد سواء. وروي هذا عن ابن عباس رضي الله عنه. قوله تعالى: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، بلى وهو الخلاق العليم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. يقول تعالى مخبرا منبها على قدرته العظيمة في خلق السماوات السبع بما فيها من الكواكب والسيارات والثوابت والأراضين السبع، وما فيها من جبال ورمال وبحار وقفار وما بين ذلك، ومرشدا إلى الاستدلال على إعادة الأجساد لخلق هذه الأشياء العظيمة، كقوله تعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. وقالها هنا: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، أي مثل البشر، فيعيدهم كما بدأهم. قاله ابن جرير. وقوله: فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون، أي تنزيه وتقديس وتبرئات من السوء للحي القيوم الذي بيده مقاليد السماوات والأرض، وإليه يرجع الأمر كله، وله الخلق والأمر، وإليه يرجع العباد يوم المعاد، فيجازي كل عامل بعمله وهو العادل المتفضل. ومعنى قوله: فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء، كقوله عز وجل: قل من بيده ملكوت كل شيء، فالملك والملكوت واحد في المعنى، كرحمة ورحموت ورهبة ورهبوت وحبر وحبروت وجبر وجبروت. ومن الناس من زعم أن الملك هو عالم الأجساد وعالم أن الملك هو عالم الأجساد والملكوت هو عالم الأرواح، والصحيح الأول هو الذي عليه الجمهور من المفسرين وغيرهم.
غيرهم. بارك الله فيك. سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك.